يفقهون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من كليات الشريعة. أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
وصلنا إلى مصادر كليات الشريعة، من أين نستخرج هذه الكليات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الكليات لها مصادر، بمعنى أن الكليات لم تنشأ هكذا، وأهل العلم لم يبتدعوها من عند
أنفسهم،
نعم، وإنما هي في الحقيقة عملية استقرائية في نصوص الوحيين الشريفين وفيما ورد عن السلف الصالح الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم وطريقتهم، وأيضا باستعمال المدركات الصحيحة العلمية التي جاءت، فتشكل منها تشكل عند أهل العلم هذه الكلية، وذلك بالنظر إلى عمومات الأدلة. فنجد بأن أول المصادر بالنسبة للكليات الشريعة وما يندرج تحتها من قواعد، سواء قواعد فقهية أو ضوابط فقهية أو قواعد مقاصدية، كلها نجد أن الأصل المصدر هو الأصل كتاب الله جل وعلا، وكتاب ربنا جل وعلا هو المرجع لكل العلوم ولكل الفنون في الشريعة، ولذلك ربنا جل وعلا أنزله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفصل هذا الكتاب وأن يبين ما فيه من أحكام كما شاء ربه جل وعلا وأراد، من حيث التحريم والتحليل وبيان الصحيح وبيان أيضا بيان تفصيلات الأشياء، نعم، كما يعني أراد ربنا جل وعلا. ولذلك نجد في القرآن آيات كثيرة تمثل قواعد كلية في هذه الشريعة، فهذا المصدر الأول. ويقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وهذا القرآن كما ذكرت بأنه هو مصدر العلوم وفيه الهداية التامة، يقول جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ففيه كل شيء. والمصدر الثاني من مصادر كليات الشريعة وقواعدها العامة هي السنة النبوية.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما في كتاب الله جل وعلا، وأيضا أوضح وفصل، وأيضا قعد عليه الصلاة والسلام من خلال نصوص عامة لكليات الشريعة. يعني أحيانا لما نتأمل في السنة النبوية نجد أنها تفصل القواعد العامة في القرآن، وأيضا تؤسس لقواعد
جديدة.
نعم. مثل قضية لا ضرر ولا ضرار، الشريعة جاءت بنفي الضرر العام والخاص، تمنع الضرر العام والخاص، هذه كليا نعتبره قاعدة عامة من القواعد، وهذه تدخل في جميع مفاصل الدين وجميع أبوابه، ولكن تبدأ التطبيقات هي التي تأخذ مناحي شتى. التفسير ما لا ضرر ولا ضرار، ما هو الضرر ما هو الضرار، وهكذا تبدأ الأمور. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، إشارة إلى أعمال الباطن، وأن الشريعة تلتفت أول ما تلتفت إلى أعمال القلوب. كذلك ما يتعلق بمسألة المشقة، وأن الشريعة جاءت بنفي الحرج، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذا، سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل.
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا،
هذه قواعد عامة.
نعم.
يسروا ولا تعسروا في أي جانب، تجد مثلا في جانب الدعوة، في جانب الإفتاء، في جانب القضاء، في جانب المعاملات التجارية، معاملات بين الناس، التيسير في المعاملات الاجتماعية، وإن كان أحيانا النص يرد في سياق قصة معينة مثلا أو حادثة أو توجيه، لكن هذا
العبرة بعمومه
ودائما النص والخطاب القرآني وخطاب السنة دائما ينبغي النظر إلى سياقه وسباقه، وأيضا النظر إلى العام. أحيانا الخطاب يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود فيه الأمة كلها، وأحيانا يأتي خاص به صلى الله عليه وسلم. أيضا من المصادر الهامة لكليات الشريعة الإجماع، فأهل العلم مجمعون إجماعا قطعيا لا يخرمه قول قائل بأن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وبالدعوة بتحقيقها، وجاءت بنفي المفاسد وبتقليله. هذه قاعدة عامة أجمع عليها أهل العلم، ولذلك نجد العلماء دائما ينزعون إلى هذه القاعدة في الاستدلال أحيانا في بعض القضايا الجزئية. هذا الإجماع عندنا ما يتعلق بالقياس الصحيح.
طيب يا شيخ، مسألة الإجماع، الإجماع يستند إلى شيء في القرآن والسنة أيضا. يعني العلماء عندما أجمعوا على قاعدة من القواعد لديهم مستند أيضا من القرآن والسنة.
هو الكلام على قضية الإجماع طبعا بحثه في كتب أصول الفقه.
نعم.
والعلماء بينهم خلاف في قضية الإجماع من جهة الحجية والإجماع من جهة المصادر. هل الإجماع لا بد أن يكون مصدره القرآن والسنة، أم أنه إجماع دليل بذاته مستقل؟
نعم.
وهذه بحثها الأصوليون.
نعم.
المقصود بأن الإجماع أحيانا من أهل العلم أن يقول بأن لا بد أن يكون مصدره الكتاب والسنة، وأن أي إجماع ليس له مستند في الكتاب والسنة فإجماع منخر غير صحيح. ومن العلماء من قال بأن الإجماع هو دليل مستقل بذاته، وأن يتفق العلماء
وإن كان غير مستند إلى
وإن كان ليس هناك. نعم. لكن حقيقة بالتتبع نجد بأنه ما من مسألة إجماعية أو أجمع عليها أهل العلم إلا وتجد لها مصدر في الكتاب والسنة، إما يكون خاصا أو عاما.
أبدا
ما في مسألة إلا وتجد لها مصدر في القرآن والسنة.
وهذا لو لم يكن هناك مصدر لما حدث هذا الإجماع.
لذلك هذا الذي يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة إذا تأملنا نجد بأنه يندرج أو يأتي في سياق ما نتحدث عنه من كليات الشريعة. فكليات الشريعة تعين في واقع الأمر على تحقيق الإجماع، لأن أصلها مستند إلى القواعد العامة، إلى النصوص العامة في الشريعة. فحتى ولو لم يكن دليل خاص في المسألة نجد بأن هناك دليل عام وهو يرجع إلى هذه الكلية في الشريعة. مثل قضية لو قدروا أن أجمع العلماء على مسألة طارئة من المسائل أو نازل من النوازل وليس لها نص بذاتها، يعني جاء خاصا بها، نجد بأن أهل العلم يرجعون إلى القواعد العامة من قاعدة رفع الحرج، فيجمعون على جواز هذه المسألة بناء على الكلية العامة في الشريعة وهي رفع الحرج. مثل مسألة التيسير، مثل مسائل ما يتعلق بالأصل في العادات أو العبادات، الحل والإباحة والجواز فترجع إلى هذه القضية. حجية الإجماع قوية جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأنه قال لا تجتمع أمتي على ضلال. أخذ هذا بعض أهل العلم فجعل الإجماع من جهة الحجية أقوى من القرآن ومن السنة. والسبب في ذلك قالوا بأن منكر الإجماع القطعي كافر، لكن أحيانا نصوص القرآن والسنة من جهة
تحتمل تأويلا أو تحتمل.
القرآن من جهة الثبوت قطعي
طبعا،
لكن من جهة الدلالة بعض الأحكام ظنية
صحيح،
يعني محتملة، مثل قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن. هل هو غسل أم انتهاء؟
فهنا يعني من جهة دلالة هذا ثابت قطعي لأنه نص قرآني، لكن من جهة دلالة المعنى الحقيقة ظنية
صح.
بمعنى أن نجد بأن أهل العلم اختلفوا في هنا حتى يطهرن، هل المقصود بالتطهر هنا الاغتسال أم انقطاع الدم؟ فنجد قولان مشهوران عند أهل العلم معتبران صحيحان وعليهما يعني جمع من أتباع المذاهب في القول به. لكن مثلا الإجماع قالوا بأنه قطعي، ولذلك قالوا بأن منكر الإجماع، طبعا الإجماع تحدث عن القطع لأن الإجماع أيضا أنواع، عندنا الإجماع السكوتي وعندنا يعني باقي الإجماعات، لا نريد أن نتوسع حتى لا نخرج عن المقصود، لكن المقصود أنا أريد أن بس أحدد المسألة وهي أن الإجماع القطعي كثير من أهل العلم قالوا بأنه يكفر منكره لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا حتى مسألة تكفير منكر الإجماع القطعي محل نظر عند الأصوليين أيضا، فمنهم من لا يرى ذلك. يعني لو أنكر شخص الإجماع القطعي قالوا في الواقع هو ليس بكافر بل هو خارم للإجماع، يكون خارم للإجماع
إذا كان من أهل الاجتهاد.
لا شك لا بد أن تتوفر.
إذا كان من أهل الاجتهاد يكون خارما للإجماع.
نعم.
أما إن لم يكن من أهل الاجتهاد.
لا لا هذا ليس بشيء ولا يعتبر يعني ولا يعتد بقولي في مسائل الإجماع. ولذلك من هذا الباب قالوا بأن الإجماع يأتي من جهة الحجية والرتبة في المرتبة الأولى، ثم يأتي القرآن، ثم تأتي السنة بعد ذلك. وجمهور الأصوليين جمهور العلم على أن تراتيب أو مراتب الحجية هي القرآن أولا، ثم السنة،
ثم الإجماع.
هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن هذا القول في الحقيقة له حظ من النظر وحظ من القوة، بمعنى أن قائله لم يقله عبثا، وإنما في الواقع إذا تأملت قوله تجد له قوة، خاصة حينما نتكلم على قضية الدلالات. والإجماع في الواقع يعني قوي جدا، يعني مثل إجماع العلماء على وجوب الصلاة.
لا.
هذا إجماع قطعي، يعني لا يمكن خرمه أبدا، بمعنى أن الصلاة واجبة، فلو جاء شخص وقال بأن الصلاة غير واجبة لعد قوله قولا رذيلا ساقطا ولا قيمة له. ومن هذا تأتي قضية يعني بيان حجية أو رتبة الإجماع.
طيب يعني نحن نتحدث عن كليات الشريعة حتى نؤكد على نقطة، أن الإجماع على كلية من هذه الكليات لا يعني الإجماع على الجزئيات التي تندرج أو على أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها.
صحيح. ولذلك الآن مثلا نجد عندنا قواعد فقهية متفق عليها بين أهل العلم، مثلا الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء.
نعم.
بل لا تكاد تجد أحدا من أهل العلم يتخلف عن القول بها.
نعم.
على أن كلية وقاعدة يعني عظيمة في الشريعة. لكن لما نأتي إلى قضية الجزئيات وتطبيقها نجد أن هناك خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة المشتهرة.
نعم.
بل تجد أيضا بين أتباع المذهب الواحد خلاف في تطبيق هذه الجزئيات أو الفروع. يعني مثلا عندنا قضية الصيام، يمكن أن نضرب مثل الآن الأمور بمقاصدها. القاعدة الفقهية بأن كل صوم يجب فيه تبييت النية، هذا يسمى أحيانا ضابط في داخل الباب الواحد من أبواب الفقه. لكن نأتي مثلا إلى التطبيق، مثلا هل النية هذه واجبة لكل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة؟ نجد أن هناك خلاف بين العلماء. الجمهور يذهبون إلى أن كل ليلة من ليالي رمضان تحتاج إلى نية مستقلة بذاتها،
نية خاصة فيها. نعم.
نعم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن نجد المالكية مثلا، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجح هذا القول وأيده ونصره، يقولون بأن رمضان كله عمل واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية،
فتكفي النية لأول ليلة.
فقالوا لو نوى في أول يوم من أيام رمضان كفته عن باقي أيام رمضان، إلا أن يقطع الصيام بسفر أو بعذر كالمرأة الحائض مثلا.
نعم.
تفطر
يجب أن تجدد النية بعد.
نعم. تحتاج إلى أن
يعني هم اتفقوا على الكلية اتفاقا كاملة.
ولكن خلاف الجزئيات، وهذا طبعا ينسحب على أغلب الجزئيات. حتى أحيانا في المذهب الواحد تجد بعض العلماء لهم يعني خلاف في تطبيق هذه الجزئية.
نعم.
فلا يتفقون في المذهب الواحد، رغم أن يعني تجد أصول
المذهب واحدة
وأصول الإمام واحدة، لكن يحصل هناك إنشاء لقواعد جزئية تحت هذه القواعد الكلية.
جميل جميل. الآن هذا القرآن الكريم والسنة والإجماع، بعد الإجماع
القياس الصحيح، القياس الصحيح وهو من أدلة الشرع القوية، ومعلوم بأن القياس عليه جماهير أهل العلم، لم يخالف ذلك إلا الظاهرية الذين نفوا القياس، وبعض أهل العلم يعني لا يرى قولهم ولا خلافهم معتدا به في مقابل قول الجمهور، لأنه من نفاة القياس. وهذه مسألة في الحقيقة طويلة، أخشى أن دخلت فيها
ما نخرج منها
لا نخرج منها، لكن هي في الحقيقة عنوان عريض، بمعنى أن
هم يلتفون حول القياس والنتيجة ربما تكون واحدة.
هم يعبرون بالعمومات عن القياس.
نعم.
يعني هم ولذلك ضاق مذهب ابن حزم الظاهر، ضاق مذهبهم. لماذا؟ لأنهم قالوا بعدم القياس. فضاق المذهب.
القياس يفتح أبوابا كثيرة يعني.
ونصوص يكفينا استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم القياس.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس. يقول لعمر أرأيت أنت مضمت لما قبل امرأته في رمضان فانزعج قال هششت فقبلت زوجتي، فقال أرأيت أنت مضمت، هذا قياس. والقياس طبعا أهل العلم عندهم قياس صحيح وقياس فاسد.
صحيح.
والقياس أنواع يعني حتى في قضية الدرجة،
قياس جلي وقياس
قياس خفي
وقوة العلة لها.
نعم. لذلك ذكروا بأن القياس يقوم على أربعة أركان، الأصل والفرع والعلة والحكم.
لا.
فهي ليست يعني مسألة مباحة أو يعني بهذه السهولة تعتمد على الذوق والرأي،
من أصعب الأبواب.
إيه. ولذلك حقيقة ضاق مذهبهم العجيب. لا. وهذه فائدة طبعا أن ظاهرية في أبواب الفروع نفوا القياس وفي الأصول قاسوا ودخلوا في هذا الباب فزلت أقدامهم.
يعني اللي يستنبطوا أصلا من الأصول قاسوا. أما
لأن قصدت العقيدة.
لا.
في باب العقيدة خاضوا في مسألة يعني القياس، ولذلك
وباب استخدام القياس في العبادات هو.
وأما القياس في العقيدة فلا قياس في العقيدة.
لا.
القياس محرم في العقيدة.
لا.
فالأسف زلت قدمه في هذا الباب. المقصود بأن القياس الصحيح في الحقيقة يعتبر من أحد وأهم المصادر في الكليات الشريعة. وباب القياس باب عظيم وواسع.
لا.
والبحث فيه بحث حقيقة والنظر فيه يوسع المدارك ويبني العقلية الفقهية الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي طبعا اعتبار ونحن في هذا السياق القياس الصحيح، يعني نحن نتكلم عن القياس الصحيح. أما القياس الفاسد فهذا طبعا يعني يخوض فيه كثير من الفقهاء، وهو في الحقيقة يعني لا يمكن أن يقال بأنه قياس، يعني لا يمكن أن تنطبق عليه شروط القياس الصحيح،
لا يعتد. نعم. به ولا بنتيجته. لكن الآن كيف نستنبط الكلية بالقياس؟ كيف نتوصل إلى الكلية من كليات الشريعة بالقياس؟
هو الآن نحن عندنا الكليات العامة الآن. لما نأتي في قضية استخلاص هذه الكلية من خلال بنائها على أو 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 استخلاصها من المصادر، نجد بأن القياس له دور كبير في بناء هذه الكلية الشرعية الكاملة.
نعم.
يعني الأمثلة والتطبيقات كثيرة جدا. يعني لو أردنا أن نفرع طال بنا المجال، لكن أحيانا نجد بأن مسألة من المسائل موجودة ككلية هي في الحقيقة مبنية على هذا القياس الصحيح، يعني موجودة هي، لكن تجد بأن القياس الصحيح هو مصدرها. وهذه حقيقة أغلب ما تكون في النوازل الحالية. يعني نحن الآن عندنا كليات عامة، فلما نأتي للتطبيقات الحالية نجد بأن القياس الصحيح هو مصدر هذه النازلة، بمعنى أن حينما نرجعها إلى الكلية نجد أن ليس عندنا نص قرآني صريح فيها ولا سنة نبوية ولا إجماع، وإنما هو القياس الصحيح. وهذا طبعا عملية تخضع للدراسة وللنظر، وأغلب المجامع الفقهية الآن
يعني هل نقيس يعني أين الآن الأصل لدينا في القياس أصل وفرع وعلة وحكم، هل نستنبط الكلية الشرعية من كلية أخرى بالقياس؟
لا، هو ما نقدر، لا نستطيع أن نقول بأن نستنبطها من كلية أخرى. نحن عندنا الكليات العامة، كليات الشريعة العامة.
نعم.
هذه الكليات مصادرها تأتي من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس. فكما أننا يعني استنبطناها من القرآن والسنة والإجماع، كذلك نستنبطها من القياس، بمعنى نبني هذه الكلية من القياس.
نعم.
فنجد مثلا الكليات أحيانا ما يتعلق بقضية اليسر ورفع الحرج.
نعم.
أحيانا نجد من في داخل هذه الكلية قواعد وكليات مصدرها القياس الصحيح. مصدرها القياس الصحيح.
نعم.
وهي كلية عامة.
نعم.
وهي في الحقيقة كما ذكرت أنا هي قضية مصادر، يعني مصادر. أحيانا قد يوجد النص في القرآن أو السنة أو الإجماع ويتخلف القياس، وأحيانا لا يوجد ويبقى القياس. طبعا القياس متى يلجأ له؟ يلجأ له
عند عدم النص،
عند عدم النص الصريح في المسألة.
نعم.
بمعنى أن نأتي بأصل عندنا الآن فرع موجود فنرجعه إلى أصل.
نعم.
هذا الأصل لابد أن يكون هناك اشتراك بينه وبين الفرع في العلة حتى نخلص إلى
لا شك.
نخلص إلى الحكم. يعني مثلا عندنا الشريعة تأمر باجتناب النجاسات. هذه قاعدة كلية في الشريعة.
كلية كاملة.
النجاسات في كل شيء. تطبيقها العملي أحيانا الآن يوجد من خلال النوازل بعض الأشياء التي هي مصدرها نجاسة لكنها خرجت بشكل يعني معلب بشكل كذا،
مثل تدوير النفايات مثلا إذا كان
ممكن.
إذا كانت النجاسة داخلة فيها،
إعادة أيضا إعادة النجاسات ومحاولة يعني
تقطير الماء منها مثلا
ممكن
الاستخدام.
هل هذه نقيسها مثلا على أصل النجاسة؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأحد أصحابه فذهب ليقضي الحاجة فأمره بأن يأتي له بثلاثة أحجار، فأتى له بحجرين وروثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ الحجرين ورد الروثة قال إنها ركس يعني نجسة. هل وجود الآن مثلا عندنا الدم المجمد، الدم المجمد لو أراد مثلا يعني نفترض بأن رجلا يريد أن يستنجي مثلا، فهل له أن يستنجي بهذا الدم المجمد إذا لم يوجد عنده إلا هذا الشيء؟ هنا يأتي القياس الصحيح، لأن الآن عندنا علة، عندنا فرع وأصل.
نعم.
وعندنا علة وهي النجاسة.
نعم.
هذه النجاسة أخذت وضع آخر، يعني هي ليست بروثة وليست بعذرة وليست بكذا وإنما دم، فنبحث في الدم هل هو نجس أم لا. فلما ثبت عندنا بأنه نجس وجدنا أن العلة موجودة فيه كما أنها موجودة في
الروث.
عندنا مثلا مسألة ماء الصرف الصحي الآن الذي يستخدم الآن، نحن نقول بأن الشريعة منعت من النجاسات مطلقا، والنجاسات كما أن لها تأثير على البدن فذلك لها تأثير على الروح والقلب. يعني رؤية النجاسة دائما، مباشرة النجاسة، التلبس بالنجاسة، هذه يؤثر حتى على الجانب الروحي، الجانب القلبي. ولذلك المسلم مأمور بأن يبتعد عن النجاسات. ولذلك أحيانا بعض الناس يعتقد بأن النجاسة في الملابسة فقط، لا، النجاسة حتى في الرؤية لأنها تأثير على القلب وعلى الروح وعلى العقل. الماء هذا الذي أصله ما يسمى بالصرف الصحي هو أصله مصدره نجاسات، فتكرار
أو جزء منه من النجاسات
أو جزء منه. نعم. أو نقول هو يعني الغالب، أحيانا الغالب.
نعم.
هو يخلط لكن تغلب عليه النجاسة. فتكراره ومحاولة معالجة هذه المياه وإضافة مواد أخرى عليها مثلا وتنقيتها، هل يبقي أصل النجاسة وأن ما دام أن مصدرها نجاسة أم أنها تحولت؟ أنا أتكلم طبعا أن لا أريد أن أجزم بحكم، ولكن أنا أريد أن أتحدث على قضية كيفية عمل الفقيه، قياس الفقيه، وكيفية الوصول إلى النتيجة في نهاية الأمر. بمعنى أن هذا الماء بفعل الإنسان إذا أوصله إلى
استحالة إلى ماء من
طهر.
من شكل آخر.
يعني الآن يثبتون بأن مثلا من خلال المعامل هذه أنه يصل درجة النظافة والنقاء في الماء إلى 95%، بل بعضهم يوصل إلى 100%. هل يستعمل أم لا يستعمل؟ هل يستعمل في الطهارة أم يستعمل في غير الطهارة؟
هنا ربما نستخدم كلية أخرى لاستنباط الحكم من كلية مثلا التحدث عن السماحة والتيسير
أو الحرج.
الحرج والحاجة
الحرج أحيانا. نعم. يعني قد يأتي الفقيه مثلا المقاصدي فيجوز هذا في محل ولا يجوز في محل آخر،
في مجاعة أو في
بلاد فقيرة مثلا
أو قحط.
نعم. أحيانا قد يجوزه في من حيث الاستعمال الحيواني مثلا ولا يستعمله في الاستعمال البشري.
صحيح.
ولذلك صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الحجامة لما جاءه رجل حجام كسبه الحجام خبيث يعني رديء وليس محرر.
نعم.
لأن نص الحديث قال كسب الحجام خبيث، والخبيث في المصطلح الشرعي يأتي على معاني، منها الحرام ومنها الرديء.
نعم.
يعني الوضيع. فقال له عليه الصلاة والسلام قال أطعمه ناضحك. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هذه أنا أعتبر هذا الحديث قاعدة كلية، وأن أحيانا بعض المكاسب الرديئة
أن كل مكسب رديء
ممكن أنه ينتفع به من لا من ليس مكلف.
نعم.
من ليس مكلف. يعني مثلا لو جاءنا شخص فقال عندنا المجنون مثلا، هل أطعمه المجنون؟ هو غير مكلف. مع أن هذه المسألة لا يعني المسألة هذه ليست على التحريم بمعنى لا يجوز أكله، ولذلك أبو طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه دينار
وأعطاه أجرته
أو أعطاه ربع دينار مثلا.
نعم. نعم.
لكن هي الرداء التخلص منه لكون المكسب رديء
باب الأولى يعني.
فهنا تأتي عملية التفكير عند الفقيه، وتأتي عملية تنزيل هذه الأشياء على أو من خلال القواعد الكلية العامة التي عنده، كلية الشريعة العامة. كلية عام عندنا قضية اجتناب النجاسات، الدعوة إلى أن يكون الإنسان دائما طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته وفي بيته، هذه حقيقة كلية عامة. الجزئيات تبدأ تطبيقها والنزول عليها من خلال استعمال الفقيه للمدركات العلمية.
طيب شيخنا انتهى وقت الحلقة، يعني ما زلنا في حديثنا عن مصادر هذه الكليات وحجيتها. طيب جزاكم الله خيرا، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، لكم منا أفضل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.